أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كيف يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه ويوصلها إلى قمة الإنصاف؟ تدور حول محور الحق وليس العكس. أغلب الناس يرى أن نفسه هي المحور، فإذا خالف الحق نفسه طرحه، ينظر إلى الناس من خلال نفسه، وينظر إلى الطبيعة من خلال نفسه. وحينما سئل أحدهم أين مركز الدنيا، قال حيث يقف حماري، يرى أن مركز الدنيا هو حيث يقف هو أو يقف مركوبه. وهذه هي المشكلة الكبرى، بينما العكس في ذلك، أن يكون الإنسان يتمحور حول الحق. قد يجهل الإنسان الحق فيبحث عنه، وإذا بحث عنه صادقا عرفه الله إياه. فلست أبدا على الحق، كما أن الآخرين ليسوا أبدا على الحق، فقد يكونون مع الحق وقد يكونون لا، إنما هو ضد الحق. فكيف يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه؟ أقول يرفعها، أي يعلو بها ويسمو بها ويعرج بها إلى أن يصل بها إلى قمة الإنصاف. الإنصاف لعله أقل ما في العباد، أن ينصف الإنسان الناس من نفسه ويجعل الحق محوره. الجواب على ذلك أولا بتذكر الآخرة، بمعنى أن الإنسان لابد أن يعرف أنه لو كابر، لو أنكر الحق، لو زعم أنه مع الحق دائما وأبدا، فليفعل ما يشاء، ولكنه سيأتي يوم يقف، بس يوقف، يأتون به ليقف أمام محكمة العدل الإلهي. ذلك اليوم يوم عظيم. بماذا تعني كلمة العظيم؟ العظيم تعني أن في ذلك اليوم تتحقق أمور عظيمة. الزمن عظمته أو عدم عظمته يتصل بالحوادث التي يقع في ذلك الزمن. يوم عظيم لأن هذا اليوم تتغير معادلات الدنيا، الشمس تكور، السماء تفطر، الجبال تنسف، البحار تسجر، وإلى آخر ذلك. يوم تشفق منها السماوات والأرضون، يوم هذا النظام القائم في الطبيعة التي تحيط بنا ينهار ويتلاشى، فهو يوم عظيم. فإذن في ذلك اليوم لا يستطيع الإنسان أن يتشبث بأي تبرير ولا بأي قوة غير قوة الحق. كل شيء ينهار إلا الحق، فما دام الأمر كذلك فليذعن اليوم للحق. ثم يقول ربنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. حينما يقف الناس لرب العالمين، بمعنى أن الناس جميعا أمام الرب، والرب هو رب العالمين، بمعنى أنه لا أحد في ذلك اليوم أقرب إلى الله من أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أحد في ذلك اليوم يستطيع أن يتشبث بأنه أنا مؤمن بذلك الدين أو بهذا الدين أو من هذه العشيرة أو تلك العشيرة من هذا القوم. هذه الأشياء كلها إنما هي في دنيا، في الآخرة تتقطع الأسباب. فإذا وقف الناس معنى ذلك أن الناس ينصف بعضهم من بعض، أو ينتصف بعضهم من البعض الآخر. أول مرحلة من مراحل الآخرة وهي 50 مرحلة، هذه المرحلة 1000 سنة. أول شيء الناس يتصافون، الله يقول يتصاف، واحد يأخذ حقه من الثاني. كيف يأخذ حقه من الثاني؟ وحتى أن الشاة القرناء تصبح يوم القيامة جماء، والشاة الجماء تصبح يوم القيامة قرناء، فتشتكي هذه الشاة على تلك الشاة، فالشاة التي كانت في الدنيا جماء ما عدا قرن، والأخرى طعنتها، ذلك اليوم تطعن تأخذ حق، كل واحد يأخذ حق. فإذا دعني أنكر ما شئت أن أنكر من حق الناس، لا ولان ما يطالبني شيء، ليش يطالبني؟ ويجي يخفف ويطفف الميزان، يجي يعمل أعمال غريبة لكي الميزان يخسر. بعض الأحيان هؤلاء اللي يطففون الميزان ما يستفيدون شيء كثير، وإنما في الواقع فشيء بسيط. ذاك اليوم يوقف أمام الله، والآخر اللي خسر يأخذ من عنده، راح يشتري جبن من بقال، البقال باع جبن، واحد كان وياه طلع وياه ويا المشتري، قال له ترى هذا الكيلو اللي أعطاك جبن مو كيلو، أنا هذا شغل يفتهم كيلو إلا ربع باع لك. لكن سكت، قال له أقول لك روح أخذ حقك. سكت، قال له أنا ما أعطيته فلوس مزورة، هذا ما أعطيه فلوس مزورة وهذا فاعل، شنو هالدنيا هاي؟ شنو هالتزوير؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يوم من الأيام عنده شغل ويا ميثم التمار. ميثم عنده بسطة في الكوفة يبيع تمر، كأن الإمام بعثه في مهمة، فميثم راح، الإمام جالس مكان، الناس يبدو يشترون التمر ما يبيع لهم تمر، يا ليتنا كنا معهم. فالإمام يبيع تمر، لما كفتا الميزان تتساويان الإمام يشيل تمراية يضيف إلى التمر، ومن ثم يجعل تمر آخر تمراية أخرى ذاك الصوب بعدال هاي التمرة، فباع خوش بيع الإمام باع. فإجى ميثم شاف أكو كومة تمر على القاع، قال هذا شنو يا أمير المؤمنين؟ قال أنا بعت لك التمر مالك وعملت كذا وكذا. قال يا ميثم شوف هذا التمر يوم القيامة تشهد لك، لأنه كل تمراية بعداء تمراية إضافية الإمام خلاها بميزان المشتري، ويل لك لو كانت هذه التمرات تشهد عليك يوم القيامة. تشهد عليك. إذن أول وسيلة لكي الإنسان لا يطفف، سواء في المال والفيزان ولا تبخس الناس أشياءهم، أو في الرشوة واحد موظف كبير قال لي في مرة في مكان ما، قال لي أنه أنا حقيقة مسؤول ملفات تجارية، الناس تجار أمشي شغلاتهم حسب السر أخلي الملفات. يقول تاجر جاني قال لي أعطيك كذا مقدار مثلا نص مليون دولار، الشيء رقم كبير لهذا الموظف اللي ما عنده بيت يسكنه بالنسبة له، فشيء ضخم كان. أنا ما أعلم أنا هذا كيف، بس الملف مالي من جوا شيله خلي فوق، يعني اتراجع قبل بقية الملفات على هذا. يقول الله ساعدني ما قبلت على نص مليون. وأنا أدري كثير من الموظفين في في بعض المناطق هم قالوا لي، وأعرف بعضهم اقترح عليه مليون دولار لقضية معينة وأنا في الصورة كامل الصورة، فهو ما قبل فسوى عليه مشاكل وطلعوا من الوظيفة، هم طلعوا من الوظيفة وهم ما حصل مليون، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بعمل كبير في مكان آخر وعوضه عما ما أخذه. يعني الإنسان هذه رشوة، هذه معناة الفساد الاقتصادي. إذا الإنسان عرف بأنه بعد هذا اليوم يوم، ويوم ذاك اليوم عظيم، ويوم الناس كلها مو شخص شخصين، كل الناس يقومون أمام رب العالمين ليحاسبهم، وبعضهم ينتصف من البعض الآخر، إذن تطمئن نفسه. وفي الدنيا ننصف الناس من نفسه، هذا واحد. أكو كلمات في هذه الآيات لا بأس أن نقف عندها ومن ثم ننطلق إلى أمور أخرى. أولا كلمة ويل، ويل للمطففين. ما هو الويل؟ بعض قالوا الويل يعني العذاب، بعض قالوا الويل يعني صديد أهل جهنم، بعض قالوا الويل إنما هو بئر في قعر جهنم. على أي حال نحن نعرف الويل هو شيء سيء، بالتالي ويل يعني شيء سيء لهؤلاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. القرآن هنا يقولك على الناس، يعني ماذا؟ كلمة على تدل في اللغة العربية على ما؟ على الضرر. اكتالوا على الناس كأنه ليس في مصلحة الناس وإنما في ضرر الناس، يستوفون يأخذ حقه بالكامل. وإذا كالوهم أو وزنوهم، شوف دقة البلاغة القرآنية، القرآن لا يقول كالوا لهم أو وزنوا لهم، ولو قال كالوا لهم أو وزنوا لهم لا معنى ليخسرون، لأن لام بمعنى المنفعة، فإذا القرآن حذف اللام هنا وقال كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني صار مكيال والميزان للآخرين يخسرون. واحد من عرض الناس قرأت في أحد التفاسير يقول جاري دنف، يعني مرض مرضا شديدا، يقول رحت له وشفت في حالة احتضار، فيقول يا ويلي يا ويلي، يصيح يتشفي، قال جبلان من النار يهجمان علي. قلت له هذا هلوسة، هذا مو حقيقي. يقول تطمئن، قال لا افتهم هاي حقيقة، هذا المكيالين اللي عندي مكيال للناس ومكيال على الناس، أعرف ما شاء جبل من النار صار في العالم الآخر. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي لا يعطون حقهم. حضارة بكاملها وهي حضارة مدين، ومدين في المنطقة بين الجزيرة العربية وبين الشامات، وكان نبي أرسل إليهم وهو شعيب. هاي الحضارة انتهت، دمرت بسبب الفساد الاقتصادي، كالوهم وزنوهم يخسرون. ثم ربنا يقول: ألا يظن أولئك، ما معنى الظن هنا؟ الظن نحن نعرف أن الظن والعلم والشك هما ثلاث مراتب للفهم، المرتبة الأعلى العلم، والأدنى الشك، وما بينهما الظن الحيث يعني. بس هذا الاصطلاح مو اصطلاح قرآني ولا اصطلاح عربي. أظن الظن أساسا باللاحية الغربية يعني تصور، والتصور قد يكون تصور حق وقد يكون تصور باطل. يعني مثلا أنت الآن خطيب حسيني وتصعد المنبر وتجيب مأساة كربلاء وتصورها، يعني تصورها بطريقة اللي الجلوس كأنهم في نفس المعركة. ما شاء الله على خطبائنا قسم منهم عندهم نوع من المنهجية اللي تخلي الإنسان كأنه يعايش تلك اللحظات. هذا ظن تصور، ولكن تصور الحقيقة، إن هناك حقيقة. بس الفيلم اللي موجود يتصور أيضا، بس تصور التصور باطل. الظن هو التصور، فإذا كان التصور للحقائق يصير ظنه يقين، وإذا لم يكن للحقائق يصير ظنه الشك. خب، أولا القرآن الكريم يقول: ألا يظن أولئك. لنفترض الإنسان ما عنده علم، لنفترض ما عنده علم بالآخرة، ولكن مجرد أن يظن ظنا أن هناك آخرة وأن هناك عذاب يرتدع. يعني أنت الآن ما عندك علم ب مثلا فتحية بالطريق، بس تظن. ما عندك علم بوجود حفرة في الطريق، لكن تظن. هل تذهب؟ لا، لأنه يكفي الإنسان في مسائل مرتبطة به أمور خطيرة يكفيه الظن. حتى في الفقه يقولون الإنسان مثلا يصوم، لكن إذا ظن أن صومه هذا يضر به ما يصوم، لأن هذا خوف، والخوف يكفي ولو كان ما عنده علم، مجرد ظن. فالظن هنا ظن يكفي. ثم حينما يكون الظن في طريق العلم يكون هناك معنى آخر. أنا أحب أشرح لكم فد بصيرة واستفدتها من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الإنسان عنده عقل، العقل ينفذ إلى الحقائق، يكشف الحقائق، وبالتالي الإنسان يحصل عند العلم. العلم هو كشف العقل للحقائق بصورة مباشرة، أليس كذلك؟ طيب، ولكن هناك في مقابل هذا الهوى، الهوى يجي كحجاب يشوه الرؤية، الهوى يأتي يغبش على الإنسان، يصير مثل مثلا عينك إذا تشوف بس صارت عجة، عاصفة رملية، العاصفة الرملية تمنع رؤيتك. عينك دا تشوف الحقيقة، دا تشوفها وتدري أنه الشيء تتغوش، الشيء اللي تغوش أمام عينك ليس بسبب عدم وجوده، وإنما بسبب وجود مانع وهو العاصفة الرملية، أليس كذلك؟ هوى النفس عادة تجي توسوس للإنسان. من يقول حقيقة؟ من يقول باطل؟ من يقول كذا؟ هذا يجعل العلم، علم الإنسان يصير في مهب الريح. مثلا الإنسان يعلم أنه يموت، الموت حق، لكن شوف النفس تسوي. إذا في يوم من الأيام وعظت نفسك، حلو الإنسان يكون واعظ من نفسه لنفسه، واعظت نفسك قال هاي الصلاة اللي أصليت في الصلاة، صلي صلاة المودع، صلي صلاة وكأنه آخر صلاة تصليها. قيمة تصلي آخر صلاة، هاي النفس الأمارة بالسوء تقول لك باو بعدك ما شاء الله طيب وعافية عندك، إذا هاي ما صارت صلاة الثانية تسويها صلاة مودع، صلاة الثالثة، يعني يدري بأنه يموت، ولكن النفس الأمارة تجعل الإنسان يشك كأنه ما يموت. واحد سولف لقصة تالية لا بس انخشع عن حسن بيها، يقول كنت في أمشي في طريق وقف أمامي شاب سيارة مرسيدس، قال تفضل سيدنا، قلت له وين؟ قال هذا أبونا ديموت بس ما مستعد أن يوصي ولا يستغفر وما مستعد حتى أن يتشهد الشهادتين، وإحنا عجلنا وياه، تعال مدين تعال يمكن تقنعه. ركبت السيارة وداني إلى قصر كبير من غرفة إلى غرفة وكنت شايف نايم، سلمت عليه يقول ما رد علي السلام، ما رد، وإنما قال كلمة، قال أنا ما أموت. قلت له أنا ما جيت يمك حتى تموت، لو ما تموت أنا إذا أسلم عليه، كرر قال أنا ما أموت، قلت له 3-4 مرات يقول أنا ما أموت، آخر كلمة هم قال أنا ما أموت. وعندي بعض القصص لأشخاص معينين أعرفهم كلما أصروا عليهم بأن يستغفروا أن يوصوا أن يصير عندهم نوع من ال، بس ما سووا إلى أن ماتوا، ما يموت ما يموت وأخيرا يموت. شنو بيدك؟ ولذلك في الحديث الشريف عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حول هذه النقطة، الإمام يقول الظن ظنان، ظن شك وظن يقين، فما كان من أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين، وما كان من أمر الدنيا فهو على الشك، لأن أمور الدنيا كلها غير واضحة وغير مستمرة، بينما أمر الآخرة بالعكس. والإمام الرضا سلام الله عليه يقول ما خلق الله يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. يضرب مثل أنه الموت حقيقة ولكن الإنسان يشك فيه، لماذا يشك فيه؟ لأنه يحبه. فإذن هنا دور النفس، وقد تكون هذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء، وهذه النفس الأمارة بالسوء في الواقع هي التي تجعل الإنسان غير مطمئن. ومن هذه الزاوية على الإنسان في بعض الأحيان أن لا يهتم كثيرا بالأدلة، وإنما يهتم كثيرا بنفسه أن يصلحها. يعني بعض الأحيان عينك ضعيفة ما تشوف، حقيقة واضحة لكن عينك ضعيفة، روح اشتري لها نظارة، روح نظف نظارتك إذا عندك نظارة. احنا قد لا تكون مشكلتنا في الأدلة، انما مشكلتنا في حالات نفسية لدينا ما نريد نصدق. يعني شوفوا هذا اللعين في كربلاء حينما اراد ان يسول لنفسه قتل الامام الحسين سلام الله عليه، قال يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون. يعني شوفوا هذا شكك نفسه بالآخرة. ذلك على الإنسان في هذا المجال أن لا يشكك نفسه، أولا لأن الآخرة لا شك فيها لا ريب فيها، ثانيا حتى لنفترض أن تكون هناك بعض الشبهات في هذا الطريق، لابد أن تعرف أن ما يقال عن الآخرة من الأهوال يكفي الإنسان اهتماما بالآخرة، يكفيها خوفا. وهنا في آخر حديثي أنقل لكم قصة، والقصة من شخص كافر ملحد اسمه عبد الكريم ابن أبي العوجاء، كان عادة يتباحث مع الإمام الصادق سلام الله عليه في مسائل الآخرة. فاليوم يجي عند الإمام، ما أدري الإمام كأنه بعد شافه هذا بعد معاند، قال له شوف إن كان ما أقول هو الحق وهو كذلك حق فأنا ما خسران، أنت الخسران. إذا أكو عقاب وثواب وجنة ونار حقيقي فأنا ربحان، أنت الخسران. فإذا لم يكن كذلك مو حقيقي أيضا أنا ما خسران. ليش مو خسران؟ لأن اعتقدت بشي موت. فأنت على أي حال عندك خسارة. هذا نزل رأسه فكر قام راح جلس في البيت حتى مات، مع شوف ماكو بعد دليل أقوى من هذا. مجرد معرفة الإنسان بإمكانية وجود الموت ووجود العذاب ووجود جهنم ووجود الجنة وما فيها، مجرد افتراض هذا يكفي الإنسان أن يتهيأ إليه. كما أنه بافتراض أنه هناك خطر أنت تبتعد عن الخطر، مجرد خوفك من وجود الخطر حتى لو لم تكن عالما بوجوده. لذلك ربنا يعبر هنا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.